قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المؤثرات الأجنبية التي آلت إلى قيام حروب الردة وحركة الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث تطرقنا إلى أن الإمبراطورية الساسانية الفارسية كانت لها مصالح بإضرام نار الفتنة في داخل جزيرة العرب، على الرغم من أن الفرس الذين كانوا في اليمن قد أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق عليهم باسم الأبناء، لكن الدولة الفارسية المجوسية لم ترغب بهذا الأمر، فحاولت جاهدة عن طريق ولاتها بإرسالهم بين الحين والآخر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إخضاع هذه الدولة وإتباعها كدولة المناذرة وجعلها كدولة المناذرة تابعة للإمبراطورية الساسانية، ولكن نسوا بأن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة تقوم على الكتاب وعلى السنة، تقوم لنصرة المظلوم، تقوم لإحقاق الحق على هذه الأرض. ثم حينما جاءت الفرص السانحة من قبل الإمبراطورية البيزنطية وهي القوة الثانية التي كانت تنظر إلى الجزيرة العربية على قيام واندلاع حرب أهلية فيها من الأهمية بمكان في نظرها، لذلك حاولوا جاهدين أن يقوموا بتشجيع مثل هذه الأمور، وسوف يتضح لنا من خلال سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي وجهه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده من الدنيا. يهمنا في هذا المقام أن نتذكر أيضا أن المسلمين بعد صلح الحديبية قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعرض دعوته مستفيدا من الهدنة التي وقعت بين المسلمين وبين قريش، حيث أن المجال أتاح بأن تظل الحرب لمدة 10 سنوات بين الطرفين، وهي فرصة سانحة لأن يقوم المسلمون وأن يقوم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بإرسال الرسائل إلى الملوك والحكام والأمراء لدعوتهم إلى الإسلام، وهذا ما فعل. فكان من ضمن رسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والحكام دحية بن خليفة الكلبي الذي أرسل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر حاكم الروم آنذاك، إلى قيصر هرقل حاكم الروم آنذاك، وحينما وصلته الرسالة رد ردا أشبه ما يكون بالرد ما نسميه في وقتنا الحاضر بالرد الدبلوماسي اللبق، فكان رده معقولا نوعا ما. ثم بعد ذلك كذلك الأمر في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر، والذي كان رده ردا جميلا، لكن الغريب في الأمر أن الحارث الغساني وهو من نصارى العرب كان رده ردا سيئا حينما قام بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأساء هذا الأمر يعني فاستاء من هذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعد جيشا لتأديب هؤلاء الأعراب في شمال جزيرة العرب، لأن هذا الموقف لا ينم عن أخلاق ولا عن قيم ولا عن امتثال لدين كما يزعمون بأنهم ينتمون إلى المسيح عليه الصلاة والسلام وهو دين المحبة والسلام، فبالتالي كان لابد أن يؤدبه تأديبا من خلال إرسال سرية في هذا الأمر. في العام الثامن للهجرة سير المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وطلب من زيد أن يقود المسلمين إلى أرض مؤتة وهي في بلاد الشام، جنوب بلاد الشام بالقرب من معان الأردنية في وقتنا الحاضر، وهناك تولى القيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقام الروم بإعداد عدتهم، ولا سيما أنهم حققوا انتصارا للتو على الإمبراطورية الفارسية الساسانية بعد انتصارهم العظيم أو ما يسمى باسترداد الصليب، الصليب الأكبر أو الصليب المعظم عند النصارى. فهذا الأمر جعل من هرقل أن يتحفز لمقاتلة ومنازلة المسلمين، وجد في ذلك الأمر فرصة سانحة من خلال الأعراب. وللأسف أن هؤلاء الأعراب متمثلين بالدولة الغسانية الغساسنة قاموا بقتل مجموعة من أبناء المسلمين، ولذلك كما ذكرت سالفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسيير جيشا بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه في العام الثامن هجرة للهجرة لمنازلة النصارى العرب آنذاك. وقد تحركت أيضا جحافل الروم، ما يقارب جاء من الروم ما يقارب 100,000 مقاتل، وكذلك الأمر من نسبة من نصارى العرب من بلاد قضاعة، ودخل تحت لواء هذا الجيش لخم وجذام وبهراء وبلقين ومجموعة أخرى من نصارى العرب في شمال الجزيرة العربية، واتحدوا مع الروم وخاضوا معركة ضد المسلمين. كان المسلمون حينما تقدمت قواتهم إلى مؤتة أعدادهم لا تزيد عن 3,000 مقاتل، ولكن الأمر حينما بدأ بهذا اللقاء غير المتكافئ يعني كان من الصعوبة المكان أن يقف المسلمون أمام هذا الجيش العرمرم الذي يقارب 200,000 مقاتل من الروم ومن العرب النصارى. فرأى المسلمون أن يخوضوا المعركة متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا استشهد في هذا المقام زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم تولى زمام القيادة للجيش الإسلامي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستشهد ثم تولى بعد ذلك عبد الله بن رواحة لواء الجيش الإسلامي واستشهد، فسلمت الراية بعد ذلك لخالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي أظهر براعة وذكاء وفطنة وحنكة في مجال الحروب، حيث استطاع بهذا الجيش المؤمن، بهذا الجيش البسيط، بهذا الجيش الذي يحمل في قلبه إيمانا، أن يموه على الروم بأن هناك قوات قادمة من المدينة تساند المسلمين في هذا الجانب. فقام بعمل حركة تمويه بأن جحافل جيوش قادمة من المدينة، فانسحب بجيشه، وحينما وصل إلى المدينة قال لهم بعض المسلمين أيها الفرار، واستحيوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما التقى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم الكرار. فتحقق من جراء ذلك نصر، وإن كان يعني هذا النصر لم نرى أثره في الحقيقة إلا حينما قام المسلمون بالتقدم إلى غزوة تبوك. فنحن نعلم بأن هذا الموقف جرأ المسلمون، هذا الموقف جعل من المسلمين أن يقوموا بالتقدم نحو تبوك حينما من الله عليهم بالنصر المؤزر على المشركين في فتح مكة، حيث اندحر الشرك في مكة المكرمة والطائف، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا في العام التاسع للوفود، عام التاسع للهجرة، وهو عام الوفود. وفي هذا العام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرصة سانحة لتأديب أولئك الروم وتأديب الأعراب المتنصرة الذين حاولوا بين الحين والآخر إيذاء المسلمين والتربص لهم، وإيذاء أيضا طريق التجارة الذي كان يخرج من المدينة إلى بلاد الشام. كل هذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات يعني في أي في أشد حالات الضنك التي يعيشها المسلمون بعد أن خاض المسلمون معارك عدة طيل السنوات الثمان السنوات الماضية، ونحن الآن في العام التاسع للهجرة، أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بغزوة تبوك، وكان الوقت وقت صيف، وقت حرارة، وقت كما قلنا من قبل نضج الثمر. وهنا يشير الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هنا خرج المسلمون بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحقق الله له ما أراد، حيث لم يأتي الروم لمنازلة المسلمين في تبوك. لماذا؟ لأن المسلمين أصبحوا قوة ضاربة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم عازم كل العزم على مواصلة وتأديب كل من حاول النيل من هذه الدولة الإسلامية، هذه الدولة التي تريد إحقاق الحق على هذه الأرض بعد أن ملئت ظلما وجورا وبطلانا. وبعد ذلك رأى عليه الصلاة والسلام أن يستفيد من مكوثه في تبوك، فقام بإرسال السرايا إلى دومة الجندل وإلى منطقة إيلا والمناطق المحيطة بها، ثم عقدوا بعد ذلك عهود مع أهالي ومع ولاة تلك المناطق، فضمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحدود الشمالية لجزيرة العرب بمنع عن أي إشكالية قادمة. وهذه النظرة بعيدة النظر الذي قام بها عليه الصلاة والسلام نجدها أقل حركة في الارتداد مقابل الحركات الأخرى التي سوف نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة ما بعد القادمة، حينما نتكلم عن خروج الألوية لقتال المرتدين، فنجد أن هذه المنطقة هي أقل حركة في الارتداد. لماذا؟ هو نتيجة لما قام به عليه الصلاة والسلام حينما عقد المعاهدات مع أمراء ومناطق تلك الأجزاء في شمال الجزيرة العربية. لذلك رأى عليه الصلاة والسلام بعد أن حقق الله له ما أراد بالنصر المؤزر في غزوة تبوك ورجع إلى المدينة، كان عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض وهو على فراش الموت يرى بأن الأمر يحتاج أيضا إلى تلقين هؤلاء الأعراب في المتنصرين درسا في كيفية التعاون مع هذه الدولة الإسلامية، ففكر بإرسال جيش بقيادة أسامة ابن زيد رضي الله عنه، والذي كان عمره آنذاك 18 سنة وقيل بأنه ما يقارب 20، والمهم في الأمر على صغر سن أسامة بن زيد رضي الله عنه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه هذا الأمر، ولاه القيادة، وقال له: امضي إلى موضع مقتل أبيك، فأنت أميرا على هذا الجيش وكان له ما أراد. وسوف نتعرف على أول أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، وهو تسيير جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه رغم قيام المرتدين بالتربص بدولة الخلافة وبعاصمة الخلافة بالمدينة النبوية، ولكن ذلك لم يثني أبو بكر رضي الله عنه من أن يسير هذا الجيش لقتال من؟ لقتال أولئك الأعراب المتنصرين وإيقاف دولة الروم عن التعدي أو محاولة التعدي في المستقبل على الدولة الإسلامية. وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا أيها الأخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات قبل الفاصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قد أعد وجهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لنزال الروم، فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. إن هذه الثقة العظيمة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله عنه هي ثقة غالية وثقة كبيرة، كانت محط الأنظار. لذلك حينما اختار الله سبحانه وتعالى نبيه إلى الرفيق الأعلى لم يكن ولم يدر في خلد أبي بكر رضي الله عنه إلا أن يسير هذا الجيش، وقال كلمته المشهورة: والله لو ظننت أن السباع تخطفتني لسيرت هذا الجيش كما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يبقى في الناس إلا أنا لسيرته. بهذا الموقف العظيم وبهذا الموقف الرائد وبهذا الموقف الذي أوضح حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرى بأن هذا الأمر هو أمر ينبغي أن ينفذ، لأنه يعتبر أمر من وحيا من السماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فسير أبو بكر رضي الله عنه هذا الجيش. الغريب في الأمر أن جميع الصحابة لم يكونوا متحمسين، لماذا؟ لأنهم شعروا بأن المرتدين وبأن الذين بدأوا بمنع الصدقات وبدأوا بمحاولة التململ والتضييق على الدولة الإسلامية يحاولون الاستفادة، كل الاستفادة من خروج هذا الجيش، فقالوا لأبي بكر بأن يعني يتريث في الأمر حتى تهدأ الأمور ثم بعد ذلك يسير الجيش، لكن أبا بكر رضي الله عنه أصر على تسيير جيش أسامة رغم جميع المعوقات وجميع التثبيطات التي رآها البعض من أجل الصالح العام، لكنه كان يرى بأن هذا أمر قد أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يسير جيش أسامة لمنازلة الروم. ماذا نتوقع؟ خليفة المسلمين والذي أجمع المسلمون بحمد الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون خليفة لهم، أجمعوا في البيعة الخاصة وفي البيعة العامة، كان أبو بكر أهلا لهذه الثقة، فما أن تولى حتى رأى بتسيير هذا الجيش فخرج رضي الله عنه إلى الجرف وهو مكان في شمال المدينة من أجل أن يودع جيش أسامة ومن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع فيهم الحماس ويبين لهم أنهم قادمون بعون الله تعالى لفتح كل من العراق والشام ولإدخال أجزاء العالم بأكمله تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نجحت خطة أبي بكر رضي الله عنه في تسيير جيش أسامة. من هنا استفاد المسلمون فائدة كبيرة. أتمنى أخي المشاهد وأختي المشاهدة الكريمة أن تتأمل معي هذه الخارطة التي قمت بإعدادها وتصميمها لترى الطريقة التي خرج بها هذا الجيش لمنازلة الروم ولمنازلة الأعراب النصارى الذين كانوا يتربصون بالدولة الإسلامية. ولكن قبل أن نتكلم عن انطلاق الجيش الإسلامي دعونا نقف لنتأمل هذا النص الذي ذيلته في أسفل الخارطة وهي وصية أبي بكر رضي الله عنه لجيش أسامة، قال فيها: أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها فاحفظوها عني. ما هي الوصايا العشر التي قال؟ لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي بالحيوانات بتقطيعها وما إلى ذلك، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع. فالصوامع هي أماكن عبادة الرهبان من النصارى، انظر إلى ماذا دعا إليه الإسلام، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، ويوضح لنا ما في سورة الأنعام على أن لابد أن الإنسان يأكل على شيء بعد أن يذكر اسم الله عليه. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم أي اصرعوهم، فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله. فأوصى الصديق رضي الله عنه أسامة أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اصنع ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. ومضى أسامة رضي الله عنه بجيشه وانتهى إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل، فسلم وغنم وكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما وقيل 60 يوما. هنا سوف أنتقل معك أخي المشاهد وأختي المشاهدة لمشاهدة انطلاق جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه من المدينة النبوية وتحديدا من الجرف في شمال المدينة، ثم بعد ذلك مروره على وادي القرى، ونقصد بوادي القرى المسميات الموجودة في وقتنا الحاضر العلا والمدائن صالح التي تعرف أيضا بالحجر، ثم بعد ذلك المرور على تبوك. ولو تأملت أخي المشاهد وأختي المشاهدة القبائل التي تسكن في شمال الجزيرة العربية، وليس شمال الجزيرة العربية من ناحية تبوك، المناطق الموجودة حولها فنجدها عاملة وبلي، أما القبائل التي على أطراف بلاد الشام فهي قبائل تتبع قبائل تتفرع من قبيلة قضاعة القبيلة العربية المشهورة، مثل قبيلة عذرة وجذام وبلقين والداروم وغسان وكل هذه القبائل العربية التي كانت تنازل وتقاتل المسلمين، وقبل أن منذ أن بدأ الصراع بين المسلمين وبين أعداء المسلمين في شمال الجزيرة العربية وتحديدا في بلاد جنوب بلاد الشام. من هنا سوف نكتشف أن المنطقة التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يذهب إليها هي هذه المنطقة، منطقة معان في جنوب الأردن. وبالنسبة لمسمى البلقاء هو مسمى فضفاض، بمعنى أن البلقاء كما يحدده الجغرافيون كيقوت الحموي في هذا التعليل على أنه من أعمال أو جنوب دمشق إلى تقريبا إلى معان، وعاصمتها وقصبتها عمان، يعني أرض البلقاء قصبتها عمان، ولكن المكان الذي وصل إليه المسلمون هي أرض معان تقريبا، ووصلوا إلى مناطق التي قريبة من مؤتة، وكذلك أرض مؤاب التي نزل فيها من قبل هرقل أيام حروبه مع المسلمين في العام 9 للهجرة في غزوة تبوك. إذن استطاع المسلمون أن يعودوا منتصرين وأن يحققوا ما أراد وخطط له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. من هنا نكتشف أيضا بأن نتيجة التي تحصلت من هذه السرية أن هجمات وهروب المرتدين من قضاعة لم يستطيعوا أن يقوموا بمحاولات للفت في عضد الدولة الإسلامية، بل مساندة من سيحاول من قبل الأعراب النيل من المدينة النبوية حينما يخرج جيش أسامة بن زيد لأمر الذي أوصاه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى المرتدون من عبس وذبيان والقبائل المحيطة بالمدينة أنها فرصة سانحة للهجوم على المدينة، وهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى في خطة أبي بكر للذب عن المدينة المنورة. وكما قلنا أيضا أن هرقل لما شاهد أن قوات المسلمين وصلت إلى هذا الأمر قال كلمته المشهورة: هذا الذي حذرتكم منه، فإنهم سوف يغزونكم ثم لا يكون بينكم وبينهم إلا مسيرة شهر. وهكذا حتى استطاع المسلمون بحمد من الله أن أو بعد القضاء على المرتدين أن يسير أبو بكر رضي الله عنه جيوش المسلمين لمنازلة الروم في الجند التي الجند الأربعة التي قسمها أبو بكر رضي الله عنه لمنازلة أعداء المسلمين. إذن من خلال هذه السرية ومن خلال هذا البعث، بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه لمقاتلة ومنازلة الأعراب، حقق المسلمون ما يرمي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما رآه أبو بكر رضي الله عنه إثبات هوية الدولة الإسلامية على الرغم من تلك الفاجعة والملمة التي أصابت المسلمين حينما ارتد بعض العرب للأسف وساوموا الدولة الإسلامية وحاولوا النيل منها، بل حاولوا جاهدين الانقضاض على دولة الخلافة، وهذا ما سوف نراه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة، للنصر معدة. تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة.